الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وصحبه اجمعين. من كتاب الفتح الرباني الامام احمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ونفعنا به وكم في الدارين امين ورضي الله عنكم، الى ان قال: باب فضل صيام رمضان وقيامه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد في روايه وما تاخر. وعنه ايضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمه، فيقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه من طريق ثاني بنحوه وفيه: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع الناس على القيام. عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي له أن يتحفظ فيه كفر ما قبله. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فشهر بعشر أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر، فذلك تمام صيام السنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: دعهم يعملوا. وعن عكرمة بن خالد قال:
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك كثر الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين سلم عدد معلوماتك امداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك
على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالخيرات، وصلى الله وسلم على عبد محمد رفيع الدرجات وعلى آله وصحبه القادات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب الرفيعات، وعلى آلهم وصحبهم متابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويذكر لنا ما في مسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث فيها ذكر فضل الصيام رمضان وقيامه. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي تنوع أنواع المغفرة، وفي هذه رواية عند الإمام أحمد وما تأخر، وهي أيضا عند غير أحمد، والذي في الصحيحين وغيرهما رواية مغفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا صام إيمانا تصديقا واحتسابا إخلاصا لوجه الله طلبا للمنزلة عنده وامتثالا لأمره جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا كان الصيام رمضان حسابا يغفر ما تقدم به من الذنب، فالقيام أيضا يغفر ما تقدم من الذنب، والليلة القدر من قام يغفر ما تقدم من الذنب. وين راحت مغفرة مغفرة مغفرة؟ إما تتناول هذه نصيبا من ذنوب هذه من الذنوب هذه نصيبا من الذنوب، أو إذا كان مثل من لا ذنب عليه أو غفرت له الذنوب بعمل، فالعمل الثاني يدخر له ومنه يكفر ذنوب قرابته وأصحابه وأهل الصلة به وما إلى ذلك. يقول أيضا عن أبي هريرة يقول: يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، أي فهو سنة معلوم. وقال: وسننت لكم قياما في بعض الروايات. لا إله إلا الله. فالصيام فرض والقيام سنة، ذكر الإمام النووي أن بالنسبة لرمضان المراد بقيام صلاة التراويح يحصل بها مطلوب القيام، فإذا واظب عليها فهو ممن قام رمضان، وهكذا مهما حافظ على صلاة المغرب والعشاء والفجر في جماعة وصلى التراويح والوتر فقد قام رمضان. ودرجات القيام مختلفة. ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعنه من طريق إنسان بنحوه وفيه ولم يكن صلى الله عليه وسلم جمع الناس على القيام، بل صلى بصلاته في ليلة عدد ثم تكاثروا في الليلة الثانية، ثم كانت الليلة الثالثة ملأوا المسجد وضاق بهم فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم في الصباح إنه لم يخف علي شأنكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم وأماكنكم كل يصلي نسفا، خشيت أن تفرض فيتركها من يتركها من أمته فيعذبون ويعاقبون، صلى الله عليه وسلم ما أشفق قال إني لأترك العمل وفعلها أحب لي خشية أن يفرض عليكم. جبله الله على الرحمة نمت صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا عن أبي سلمة بن أبي هريرة خبرنا صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتتنوع المغفرة لتنوع وتعدد الذنوب. وروى عن سيدنا سعيد بن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده، عرف حدوده يصوم راقب في الثواب خائف من العقاب مخلصا لوجه الله، وتحفظ من مكان لبغي تحفظ فيه يتنب اللغو والرفث والمخاصمة والغيبة والنظر بشهوة وما يثير شهوتي البطن والفرج كله يترك ذلك، تحفظ في عينيه، تحفظ في فكره، تحفظ في معاملته، تحفظ في أكله وشربه من الشبهات. إذا قام بهذا التحفظ في رمضان كفر ما قبله، أي كان سبب لمغفرة ما تقدم من ذنوبه. كذلك فيما قالوا أنها الصغائر، وأن إذا جاءت مغفرة ثانية وقد غفرت الصغائر تنال شيئا من الكبائر، وهكذا. يا غفار اغفر لنا. قرأ عن ثوبان.
بسبب المتصل إلى الإمام يحيى بن أبي بكر بن يحيى العامري في شك في باقية المحافل قال: فصل أذكر فيه شيئا من السرايا البعوث مما جهل موضعه من الزمان وعلم بأدنى قرينة وقوعه قبل الفتح حرصا على تمام الفائدة ولئلا يشد شيئا منها عن كتابنا، والله ولي التوفيق. من ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه حتى كان الغد، ثم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى إذا كان بعد الغد فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، ما قلت لك. قال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا محمد ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أنه لما جاوى
وكان ذمامة
هذا من رؤساء بني حنيفة. وروي أنه لما جاءوا به أسيرا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من أسرتم؟ هذا ثمامة بن أثال أحسن أسارة، وهو أول من دخل مكة ملبيا بالتوحيد، وفي ذلك يقول شاعر بني حنيفة مفتخرا: ومن الذي لبى بمكة معلنا برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم. ولما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت بنو حنيفة قام فيهم مقاما حميدا، وأطاعه منهم 3000 فانحاز بهم إلى المسلمين. وذكر بعضهم أن أمير هذه السرية التي أسرت ثمامة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وذكر ابن إسحاق أيضا أن ثمامة هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر
في معن
واحد والكافر في 7 أمعاء، ولا أرى يستقيم شيء من ذلك.
ليس الذي ورد في هذا الحديث، وليس قايد سرية سيدنا العباس عاد ولم يهاجر بعد سيدنا العباس، فهذا ما يستقيم الأمرين هذا كما ذكر. وهذه سرية التي أسروا فيها سيد بني حنيفة سيدنا ثمامة بن أثال عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أرسل خيلا قبل نجد وحصلوا هذا، وهم يعرفون أن ثمامة بن أثال من رؤساء بني حنيفة، والذي كان يقود الحروب فيهم، ولكن الذي أسروه من الصحابة ما يعرفون من هذا أسير، أخذوه معهم حتى وصلوا به المدينة. لما وصلوا بالمدينة رأى النبي عرفه، النبي قال: أتدرون من أسرتم؟ أسرتم سيد قومي ثمامة بن أثال. قال: لك رسول الله. فما نعمل به؟ قال: اربطوا في سارية من سواري المسجد. فربطوا هناك في سارية من سواري المسجد، يطلبون لحاجته ويأتون له بطعامه وشرابه. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما عندك يا ثمامة؟ عرض عليه الإسلام ودعا، قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال سل ما شئت منه أعطيك. تركه النبي أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، في خلال 3 أيام والرحمة تتنزل في المسجد، والصفوف تصطف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسمع صوته ويصلي بهم ويتكلم معهم. بعد الصلاة امتلأ إيمان الرجال. النبي كل يوم يلاحظه أحسن من اليوم اللي قبله، وهو يردد نفس الكلام لأنه عنده أنفة الإمارة والرسالة ما يسلم تحت القيد وتحت القبض. فلما علم النبي أنه استحكم عليه نور الإيمان قال: اطلبوه. يوم قال: يا رسول الله، هذا من زعماء المقاتلين والمحاربين. قال: اطلبوه. لما اطلبوه خرج إلى عند البقية تغسل وجاء الحمد لله كان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر وعبر عن مشاعره قال: والله ما كان من وجه أبغض لي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليه. ما كان من بلد أبغض لي من وجهك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إليه. ما كان من دين أبغض لي من وجهك، فقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إليه. وتغلغلت المحبة في قلبه وبقي أيام. وبعدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمر، فماذا ترى؟ بشره النبي أمره يعتمر، روح تكمل عمرتك ورجع لبلدك. فلما وصل ما قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. من هذا؟ من خرجوا المسلمين يشوفون هذا من سادة بني حنيفة. جاله أبو جهل يقول: ها صببت. قال: أسكت، اتبعت الحق والهدى واتبعت محمد ما جابه. قال: أنت تفعل. قال: أسكت، والله لا تصلكم حبة حنطة من اليمام، لأنه قلت المكة من هناك جي مش عندهم زرع، لكن قلتهم البر كله يجيهم من اليمام. قال: ما عاد بيصلكم من عند شيء حتى يأذن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الأمر، ما هو أنت. وكمل عمرته وراح أمر قومه لا أحد يبيع على المكة، ونفذوا ولم صاروا. وذولا وعليهم حصار اقتصادي وما عاد شيء طعام وتعبوا الناس ما معهم إلا كتبوا للنبي محمد أنت بعثت بصلة الرحيم وإن صاحبك هذا منع الحنطة على أهل مكة ما وصلت رسالة النبي كتب لسيدنا وثمام قال اطلق المير عليهم هذا ما هو أسلوبنا ما نصلح هذه الحصارات على أحد ولا نمنع أحد من الطعام نرعى حقوق الحيوانية والإنسانية اللي خلق الله لهم مهما كان ولو كان كافر ولو كان مقاتل لكن ما نمنع عن أحد هذا الطعام صلى الله عليه وسلم وهكذا داب الأنبياء لأن فكرة الكفار يلعبون بها إلى اليوم يصلحون حصارات قد يصلح حصار عليه صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم ومنعوهم ما حد يبيع عليهم ولا يشتري ولا يشتري منهم ولا يعطيهم شيء وصلحوا وهذا صلح حصار بعدين على المكة والنبي أمره بفك ذلك فلما توفي صلى الله عليه وسلم ارتد عامة بن حنيفة قام فيهم ثمامة بن عثال بسر المحبة اللي انقذفت في قلبه ومقام حميد ودعاهم أن يثبتوا على الإسلام 3000 طعوا معه تبعوه وانحاز بهم إلى المسلمين قاتلوا مع الصحابة بقية المرتدين من بني حنيفة وأتباع مسيلمة الكذاب من عندهم صلى الله عليه وسلم محمد وآله قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله تعالى عنكم قال ومن نوى التطوع في رمضان لم ينعقد وإن كان مسافرا لتعين الوقت أيام رمضان متعينة لصوم رمضان فإن كان الشخص معذورا بسفر أو مرض فإما أن يترخص بالفطر أو يصوم عن رمضان وليس له أن يصوم عن فرض آخر أو تطوع وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة للمسافر أن يصوم عن
وقال أبو حنيفة
وقال أبو حنيفة للمسافر أن يصوم عن القضاء والكفارة ولو صام عن تطوع ففي رواية يقع تطوعا وفي رواية ينصرف إلى الفرض وحكى الشيخ أبو محمد ترددا عن أصحابه في المريض الذي له الفطر إذا تحمل المشقة وصام عن غير رمضان وأعلمت المسألة بالواو لأن الإمام حكى خلافا في من أصبح في يوم رمضان غير ناو ونوى التطوع قبل الزوال فمذهب الجماهير أنه لا يصح تطوعه بالصوم وعن أبي إسحاق أنه يصح قال فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به
الأئمة الثلاثة يقولون لا يجوز للمسافر أن يصوم بدل رمضان عن قضاء عليه ولا عن تطوع يتطوع به أما يصوم رمضان ولا يترخص يفطر بس ما في وقت رمضان وبيصوم عن قضاء كفارة ولا قضاء رمضان فايت عليه من قبل ما يصح ولأن قبل وقت قدو معين من قبل الحق تعالى للصيام على المكلفين وإذا كان معذور قال بصوم شيء ثاني بنوي عن كفارة ماشي كفارة بنوي عن تطوع ماشي تطوع فإذا نوى تطوع لم يحصل التطوع ولم يصح لأنه ما نوى عن رمضان وهكذا قال الإمام أبو حنيفة الثلاثة قالوا هكذا الإمام أبو حنيفة قال المسافر معذور فإن أراد بدل رمضان يصوم قضاء ولا كفر يجوز تطوع لا تطوع مثل الأئمة الثلاثة قال ما يجوز فالتطوع ما يصح عند الأئمة الأربعة ولكن القضاء والكفار يصح عند أبي حنيفة دون الأئمة الثلاثة يقول الوقت غير قابل هذا لا يا صوم رمضان يا ترخص بس غير هذا ماشي نعم
قال الثالث الكفارة
هذا بيطول فيها
محاضرة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم ملخص لما قاله السيد العلامة الداعي إلى الله محمد بن سالم ابن حفيظ ابن شيخ أبي بكر بن سالم لطالبة المدرسة الوسطى بتريمة في يوم الأربعاء 19 من ذي القعدة الحرام سنة 86 300 و1000 للهجرة بعد أن استفتح بآيات من القرآن العظيم وهي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم تلا قوله تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وقد فسر قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أي لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهالة إلى نور الإيمان والإسلام والمحبة والإخاء وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهداية الناس للإسلام لا تكون إلا بإذن الله ومشيئته، إن شاء هداهم وإن شاء أضلهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد تلا حديث الرسول حيث يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. وقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الآية. وقد قال إن علامة الله في من يحب أن يهديه ويشرح صدره للإيمان، وعلامته في من لا يحب أن لا يهديه للإيمان ولا يشرح صدره للإيمان. وقد قال إن مدة هذه الحياة الدنيا قصيرة، فعلى المسلم أن يغتنم مدة حياته فيها ويكثر من عمل الصالحات. وقد قيل إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، ثم تكلم عن طاعة الله وقال انظروا لو أن هناك مريضا فجاءه الطبيب وأرشده إلى عمل أشياء فيها شفاؤه وصحته، فهو إذا أراد لنفسه شفاء وصحة فإنه يعمل بتلك الإرشادات. وكذلك الله سبحانه وتعالى خلق جميع المخلوقات، وملك الملوك يأمر عباده بالقيام ببعض الأعمال التي تعود عليهم بالخير وتقربهم إلى الله ويستفيدون منها فوائد لدينهم ودنياهم. فمن أراد الخير والسعادة فهو يؤدي هذه الأعمال على أحسن ما يرام ولا يقصر في أدائها، ويعمل بما تأمر به وينتهي عما تنهى عنه. ومن لا يريد لنفسه الخير والسعادة فيعمل العكس.
تمام، هذا بدل أحسن ما يرام على أحسن وجه، ممكن على أحسن وجه يرام.
ثم تلا قوله
في ترجمته لأبي هريرة رضي الله عنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة ألا أخبرك بأمر من تكلم به في أول مضجعه من مرضه نجاه الله من النار؟ قلت بلى يا رسول الله. قال تقول لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان الله رب العباد والبلاد، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، الله أكبر كبيرا، إن كبرياء ربنا وجلاله وقدرته بكل مكان، اللهم إن أنت أمرتني لتقبض روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في مرضي هذا في أرواح من سبقت لهم منك الحسنى، وباعدني من النار كما باعدت أولئك الذين سبقت لهم منك الحسنى، انتهى. وقال صاحب فتح المعين في آخر فصل الجنائز
فائدة.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. من كلامكم لكتاب مسلم سكينة وسكون شرف كثير على فرهم ما قدر يكون للإمام الحداد، نفع الله به وبكم وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قلتم في الكتاب المنزل نورا للأنام، نورا لك في إيمانك وفي يقينك وفي عملك وفي معاملتك، فمن لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فوجب على كل مؤمن أن يحسن صلاته بالقرآن ويكون له نصيب من تعظيمه وحسن تدبره، فلا أقوى من الأسباب في تحصيل اليقين من حسن الإصغاء والاستماع لكلام الله تبارك وتعالى، خصوصا فيما يتعلق بعظمة الله وصفاته، وما يتعلق بالآخرة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم، ومحل بمعانديهم من أنواع عقوباته جل جلاله. فتأمل ذلك وتقريره وترديد النظر فيه من أقوى أسباب اكتساب اليقين، واليقين أشرف ما نزل من السماء إلى الأرض، وحسن اليقين أعلى الكرامات التي يكرم الله بها من شاء. ولكل مرتبة من مراتب الثلاث علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين درجات وقد ذكر بعض أهل المعرفة بالله أن فوق مرتبة حق اليقين مرتبة حقيقة اليقين ولكن ليس فيها من الخلائق إلا واحد وهو حبيب الواحد الماجد سيدنا محمد جامع المحامد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحداد عليك بتحسين اليقين فإنه إذا تم صار الغيب عينا بلا نكري. قال البخاري في مقدمة صحيحه قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله فجميع شؤون الإيمان تندرج في اليقين.
اللهم زدنا إيمانا وزدنا يقينا وتولنا ما أنت أهله ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين واصلح شؤوننا ما صلحت بشؤون الصالحين مترقين أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.